عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: شيخ زان وملك كذاب. أن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقال أبو معاوية: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث أبو بكر وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع على سلعة بعد العصر فحلف بالله إنه أخذها بكذا وكذا وفصد، ورجل بايع رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال: وحدثني أبو بكر بن الخلال الباهلي قال: حدثنا يحيى وهو القطان قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وحدثني زهير قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو بن الأشعثي قال: أخبرنا عبثر قال أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نتكلم أولا على هذه الذنوب، ثم بعد ذلك على الوعيد. الأول المسبل. المسبل هو الذي يرخي ثيابه إلى ما تحت الكعب أو إلى أن تصل إلى الأرض، وهو مما يتهاون به الناس وما يتساهل به كثير، وذلك لأنهم اتخذوه عادة ورأوا أنه شيء يسير يتساهل فيه ويتسامح مع أهله. ولكن جاء فيه هذا الوعيد، وكذلك أيضا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء فيه أيضا أنه عليه السلام قال: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعب. فحدد أن أقصى شيء أن يصل إلى الكعب، وألا يدلي إزاره أو رداءه أو قميصه إلى أسفل من الكعب. وجاءت فيه أحاديث كثيرة، وذكر أن عمر رضي الله عنه في مرض في بعدما طعن مر عليه شابا، ولما تولى وإذا إزاره قد استرخى فدعاه وقال: ارفع إزارك فإنه أنقى للثوب وأتقى للرب. أنقى للثوب لأنه إذا كان يجره فإنه يتسخ بما يمر عليه من الوسخ. أنقى للثوب وأتقى للرب، يعني أدل على التقوى وأدل على الإيمان. يفعل كثير من الناس هذا الإسبال ويستدلون بفعل أبي بكر رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك تكبرا وخيلا. فإذا نصحنا أحدهم قال: أنا لا أفعل ذلك خيلا. فنقول: أبو بكر رضي الله عنه لم يتعمد، إنما يقع ذلك منه عن سهو وعن غفلة إذا كان في عمله وفي تجارته قد يسترخي أحد طرفه أحد جانبيه، وإذا تعاهده رفعه، فلم يكن يفعل ذلك عمدا، ولم يكن من أهل الخيلاء. وأما أنت أيها المسبل فإنك متعمد لهذا الإسبال، ولا يؤمن أن يلحقك هذا الوعيد. هذا هو المسبل. الثاني المنان. المنان جاء في الرواية الأخرى الذي لا يعطي شيئا إلا منه، وقد ذكر الله أن المن يحبط الأعمال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومعنى المن أن يمن بها على الضعيف الفقير الذي تصدق عليه، فيذكره ويقول: أنا قد أعطيتك من مالي، أنا قد أنقذتك من كذا، أنا الذي أعطيتك وأنت في حاجة، أنا الذي وسعت عليك وفرجت عنك، أو نحو ذلك، حتى يتمنى ذلك الفقير أنه ما أخذ منه شيئا، حتى كره بعض العلماء بعض أهل الخير أن يذكرها لذلك الفقير، وقالوا إن هذا من المن، إن إنسانا تصدق علي ثم ذكرني إنه لبخيل أو إنه لمنان، يمن بما أعطاه، يمن بصدقته. ثم ذكر الله تعالى أن ذلك يبطل الصدقات في قوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أنه شبيه بالمرائي. المنان والمرائي كلاهما يبطل صدقته بهذا المن، فلذلك جاء فيه هذا الوعيد المنان. ويدخل في ذلك أيضا المنان بأفعاله ولو لم يكن بماله، الذي يمن بفعله فيقول: أنا قد شفعت لك، أنا قد حملتك من كذا وكذا على سيارتي بدون أجرة، أنا قد علمتك كذا وكذا وكنت جاهلا، وما أشبه ذلك. فيمن بعمله، المن بالعمل كالمن بالمال الذي لا يعطي شيئا إلا منه. هذا المنان. أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فإنه أيضا داخل في الوعيد، وقد ذم الله تعالى كثرة الحلف: فلا تطع كل حلاف مهين، وذلك لأنه بكثرة الحلف لا يؤمن أن يقع منه الكذب فيحلف وهو كاذب، والحلف كاذبا من كبائر الذنوب. ومن محبطات الأعمال، وقد ورد فيه الوعيد من اقتطع مال امرئ بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الرواية الأخرى خص ما إذا كان الحلف بعد العصر، أي في وقت له شرفه، وقت الأوراد، وقت الأذكار، وقت الأدعية. إذا عرض السلعة بعد العصر وحلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، صدقوه واشتروها بذلك الثمن وهو كاذب، فإنما أخذه حرام. وإذا كان كذلك ذلك ديدنا كان أكثر ماله يأخذه بغير حق، يدخل في ذلك إذا حلف على الشراء أو حلف على البيع. فإذا حلف أنه اشترى هذا الثوب أو تكلف عليه بأشرة وهو كاذب دخل في الوعيد، أو هذا الكيس أو هذه الشاة اشتراها بكذا وهو كاذب، يريد بذلك أن الذين يأتون إليه يصدقونه ويعطونه ربحا، يقولون اشتراه بعشرة يعطيه ربح واحد 11 أو 12، مع أنه كاذب في ذلك وخدعهم. وكذلك إذا قال اشتريت هذه الشاة ب200 وهو كاذب اشتراها مثلا ب150، يقولون نعطيه ربحا، نعطيه 20، نشتريها 220 وهو كاذب، يكون بذلك قد كذب وأخذ ما لا يستحقه، لأن هؤلاء الذين يتعاملون معه يبنون على كلامه فيصدقونه وهو كاذب. وهكذا أيضا البيع، كثيرا ما يغش مثل هؤلاء الباعة، قد يكون صادقا ولكنه لا يبين الحقيقة. فإذا اشترى غنما اشتراها وهي متفاوتة القيم، اشتراها كل شاة ب300 ولكن باع منها ب800 وباع منها ب900 وباع خيارها ربما ب1000 أو ب700 وبقي البقية التي لا تساوي إلا 100 أو 200، فجاء إليه المشتري فحلف أن اشتريتها 300، أني دفعت في كل واحدة 300. قد يقول إني صادق، ولكن نقول إنك لم تبين الحقيقة، لأن الجميع بعضها متفاضل، فعليك أن تبين أن منها ما بيته ب1000، ومنها ما بيته ب800، ومنها ما بيته ب500، فأن هذه حثالتها وبقيتها التي لا تساوي الواحدة إلا 100 أو 150، ومع ذلك تخدعهم وتقول إنك اشتريت كل واحدة ب300، يصدقونك ويشترونها ب310 أو 320. لا شك أن هذا أيضا من الحلف الكاذب، وأن ربحه قد يكون خسرانا. فهذا الحلف الكاذب، ويتأكد التحريم إذا كان بعد العصر، وذلك لشرف الزمان فإن بعد الأصر وقت للدعاء والأذكار، فإذا حلف بها وهو كاذب فالإثم عليه أعظم، لأن الإثم والذنب إذا كان في زمن فاضل يكون أعظم. الذنب في رمضان أعظم منه في غيره، الذنب في مكة أعظم منه في غيرها، الذنب بعد الأصر أعظم منه في الضحى أو نحو ذلك، فهكذا هذا الذنب. الثلاثة الذين بعده يقول: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هؤلاء أيضا ذنبهم كبير. الشيخ يعني كبير السن عادة أنه تضعف عنده دوافع الشهوة ويقل ميله إلى النساء إذا بلغ الشيخوخة، فإذا تعاطى الزنا دل على خبث الطوايا ودل على خبث الأفعال، أنه رغم قلة الدوافع ورغم ضعف الشهوة مع ذلك يقع في الحرام. والغالب أيضا أنه مستغني، أن عنده ما يعفه، عنده زوجة أو زوجات، فعدوله إلى الزنا يدل على خبث عمله فيكون ذنبه أكبر. وإن كان الشاب إذا زنى يكون عليه أيضا عقوبة، ولكن قد يكون عذره أخف من عذر الشيخ الكبير، قد يكون له دوافع تدفعه إلى الزنا، لا يستطيع أن يتمالك نفسه لقوة الشهوة بخلاف الشيخ الكبير، فهذا يعاقب بهذه العقوبة. ثانيا الملك الكذاب، لا شك أن الملك له سيطرة وله قوة وله تمكن، يقدر على أن يقتل وعلى أن يحبس وعلى أن يعذب وعلى أن يسلب وعلى أن يأمر بما يريد وينفذ أمره، فلا حاجة به إلى الكذب، لأن الكذب إنما يستعمله الذي له غرض فيموه على بعض الناس ويقول: إن عندي كذا، إن عندي أسرة وأنا فقير، إن عندي دين وأنا مدين وعاجز، إن فعلت كذا لأجل أن ترحموني أو نحو ذلك، فيغتفر الكذب في حقه إذا كان معذورا. وأما إذا لم يكن به حاجة إلى الكذب فإن إثمه يكون أكبر. فالملك ليس به حاجة إلى أن يتعاطى الكذب، فلذلك دخل في هذا الوعيد. أما الثالث العائل المستكبر، العائل الفقير، العائلة الفقر، في قوله تعالى: وإن خفتم عائلة يعني فقرا، وفي قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، فسر بأن المراد ألا تفتقروا، وفسر بأن المراد لا تجوروا من العول الذي هو زيادة. العائل الفقير في قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى. فالعائل عادة أنه يكون متواضعا مستكينا مستضعفا لا يترفع ولا يتكبر ولا يعجب بنفسه، فإذا وجد منه الكبر فإن ذلك ينافي طبعه وينافي حالته. الفقر يستدعي المسكنة. فالحاصل أن هذا دليل على خبث الطوايا في هؤلاء الثلاثة. الكبر محرم سواء من الفقير أو الغني، ولكن الغني وذو المكانة وصاحب الرئاسة لا شك أنه عنده دوافع، وأما الفقير فإن ليس له دوافع، ليس هناك مال يفتخر به ولا رئاسة ولا منصب رفيع ولا غير ذلك، فإذا تكبر فإن ذنبه أكبر. وأما الثلاثة الآخرون، يقول رجل على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل، يعني رجل على فضل ماء في طريق وفي صحراء وفي برية، ولو كان هو الذي حفر ذلك البئر أو جمع ذلك الماء من السيل أو نحوه، ومع ذلك يأتيه المسافرون الذين هم بحاجة إلى أن يسقوا رواحلهم أو يشربوا منه أو يرتووا، فيمنعهم ينصرفون عطاشا يتعرضون للعطش ولشدة الموت ونحو ذلك. لا شك أن هذا أنه من الأعمال السيئة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء والكلى أو النار. فالناس شركاء في هذا الماء، والماء من أيسر الأشياء وأسهلها، ومع ذلك فإنه شديد الناس شديد حاجتهم إليه، فالذي يمنعه يضر بالمشاة ويضر بالركبان ويضر بالمسافرين، قد يأتون من مكان بعيد ويقولون إذا وصلنا إلى الماء الفلاني ارتوينا، فإذا جاءوا إليه عنده ذلك الإنسان طردهم ومنعهم، لا شك أنه يتعرض لضررهم. وأما الثاني قد ذكرناه، في الرجل الذي أقام سلعة بعد العصر وحلف عليها أنه أعطي بها كذا وهو كاذب فيصدقونه بعد العصر، لا شك أنه كما ذكرنا وقت الدعاء وقت إجابة للدعاء، فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب يتعرض للوعيد، لهذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. هذا أيضا من أهل هذا الوعيد. الثالث رجل بايع إماما أو ملكا أو سلطانا على أن يعطيه من المال، إن أعطاه وفى له وإلا لم يفي له، كأنه صاحب منفعة وصاحب الدنيا، مثل هذا أيضا يستحق الوعيد، وذلك لأنه سوف ينقض العهد ولا يفي بالبيعة. والواجب أن من بايع سلطانا أن يفي بما بايعه، ولذلك قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والعادة أن الذين يبايعون أنهم يحلفون ويؤخذ عليهم عهد، والله تعالى يقول وبعهد الله أوفوا، يعني هذا العهد الذي عهدتم به على هذا عند هذا الإمام أو هذا السلطان أوفوا به، إن العهد كان مسؤولا. فالحاصل أن هؤلاء المذكورون بهذه الأحاديث يعني مجموعهم ثمانية: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكاذب العلف الكاذب ويدخل فيه الذي عرض سلعته بعد العصر، والشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر والذي يمنع فضل الماء والذي لا يفي بالبيعة. الوعيد الذي توعد به متقارب، وهو ما ذكر في الآية الكريمة أو في آيتين. في آية في سورة البقرة قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذنب هؤلاء أنهم يكتمون الحق الذي أنزله الله ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون به منصبا أو يشترون به سمعة أو يشترون شهرة أو يشترون به مالا، يقولون إذا أظهرنا هذا الحق حرمنا من هذا المال أو من هذه الرئاسة أو نحو ذلك، فيكتمونه وهم يعلمون. والآية الثانية في سورة آل عمران: إن الذين ينقضون عهد الله يشترون بعهد إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توعدهم بهذا كله. وهذه الآية فقيل إنها نزلت في قصة وهي متخاصمان، أحدهما الأشعث بن قيس لما تخاصمه رجل حضرمي فقال إنه سوف يحلف ويأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وفيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. يقول: فأنزل الله هذه الآية إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويشترون بعهد الله ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا. هي الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بعهد الله وبأيمانهم ثمنا قليلا، يعني الدنيا كلها ثمنا قليل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذا العذاب الأول، ولا يكلمهم الله، هذا العذاب الثاني، ولا ينظر إليهم، هذا العذاب الثالث، ولا يزكيهم، هذا الرابع، ولهم عذاب أليم. خمسة أنواع من العذاب ما ذكر الله إلا أنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهذه هذا الوعيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بأنه وعيد لهؤلاء للمسبل والمنان والمنفق سلعة أو بالحلف الكاذب، وكذلك أيضا إذا الثلاثة الآخرين الذين هم الشيخ الزاني في رواية وشائمة زاني وملك كذاب عائل مستكبر، وكذلك الثلاثة الآخرون الذي على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل، والذي عرض سلعة بعد العصر وحلف عليها، والذي بايع إماما. ولا شك أن هذه ذنوب، ذنوب لا تصل إلى الكفر، ولكن يراد بهذا التهديد والتحذير من اقتراف شيء منها حتى لا يقع الإنسان في التهاون بالذنوب التي وعيدها شديد، فإن عذاب الله تعالى شديد. فكونهم لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم ولا نصيب عند الله تعالى، وكونه لا يكلمهم، أي لا يكلمهم كلام رضا وكلام أهل الإيمان، وكونه لا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب في الدنيا ولا يقبل منهم أعمالهم، وكونه لا ينظر إليهم أي نظر رحمة ونظر ثواب وجزاء، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. هذا العذاب هو الذي توعد الله تعالى به هؤلاء، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الذنوب. والله أعلم. لا مانع أن الجميع كلهم يستحقون هذا العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغائط. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجب. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كعين. فصل في دية المنافع. وتجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس: السمع والبصر والشم والذوق، لحديث: وفي السمع الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي.
وذلك لأن هذه منافع يتم بها الانتفاع في الحياة، فإذا فوت إنسان واحدة منها فقد فوت منفعة كاملة، ولو كانت الحاسة ولو كانت كان الأصل موجودا، فإذا ضربه والعينان باقيتان ولكن عمي أصبح لا يبصر، فقد أذهب عليه منفعة كبيرة ففيها الدية. وإذا ضرب رأسه فذهب سمعه والأذنان باقيتان ولكن صار لا يسمع، فعليه الدية كاملة لأنها منفعة لا تعوض. وكذلك أيضا العقل الذي هو ميزة الإنسان، إذا ذهب عقله، وكذلك حاسة الشم، يعني التفريق بين الروائح لا شك أنه من ميزة الإنسان أنه يحس بهذه رائحة طيبة وهذه رائحة خبيثة، فإذا ذهبت منه حاسة الشم فقد نقص وتعرض للنقص، فلا بد أنه يدفع هذه الدياه كل واحدة. وكذلك حاسة الذوق، الذوق محله الفم، إذا أصبح لا يفرق بين الحلو والمر والحامض ونحوه، لا يفرق بين الأشياء ولا يعرف ما هو لذيذ حالي أو غير لذيذ، لا شك أنه أذهب عليه منفعة كبيرة. وكذلك حاسة اللمس، اللمس هو الإحساس بالشيء، فإذا ذهبت هذه الحاسة بأن لا يفرق إذا لمس بين حار وبارد أو بين لين وخشن أو بين لحم أو حجر، لا يفرق إذا لمس، فمعناه أن يده أو يديه التي يحس بهما باطلت منفعتهما، فيكون عليه بكل حاسة أدية. في هذا الأثر أن علي عمر رضي الله عنه جعل لهذا الرجل أربع ديات، وذلك لأنه ذهب سمعه فأصبح كأنه ليس مع الناس، وذهب بصره فأصبح لا يدري أين يذهب، وذهب أيضا عقله فأصبح لا يميز ولا يعرف النافع والضار، وذهب أيضا نكاحه فأصبح لا يقدر على النكاح لا يقدر على الوطن، فجعل له أربع ديات والرجل حي. روي أنه لما حدث الحسن البصري بهذا قال بعض الحاضرين: ما أسعد هذا، يعني ما أحسن حظه، حصل له 400 بعير من الإبل. فقال الحسن: لا والله، بل ما أشقاه وما أتعسه، يعني ماذا تنفعه هذه الدنيا وماذا يستفيد من حياته.
وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل وفي منفعة المشي وفي منفعة الأكل وفي منفعة النكاح وفي عدم استمساك البول أو الغائط، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، كالسمع والبصر وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على 28 حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة.
يعني كل المنافع فيها دية كاملة، فإذا تعطل الكلام ولو كان اللسان والشفتان موجودتان ولكن أصبح لا ينطق فإن عليه الدية، فإن كان ينطق ببعض الحروف ولا ينطق ببعضها فعليه من الدية بقدر تلك الحروف، تقسم الدية على 28، لأن الحروف التي يتكلم بها 28 حرفا، ففي هذه الحال يجعل عليه بقدر ما ذهب من الحروف. أما إذا كان لا يتكلم أصلا ذهبت منفعة الكلام فإن عليه دية كاملة في منفعة الكلام، وهكذا منفعة العقل وهي من أجل المنافع، ديتها كاملة، وهكذا منفعة النكاح إذا لم يقدر على الوطأ دية كاملة، وهكذا منفعة المشي لو أصبح معوقا لا يقدر على أن يمشي، شلت قدماه وأصبح مقعدا عليه، ولو كانت الرجلان موجودتين عليه دية كاملة، وهكذا منفعة البطش يعني العمل باليدين، إذا شلت اليدان وأصبح لا يحركهما ولو كانت الأصابع والأنامل والأكف موجودة، ولكن لا يقدر أن يقبض شيئا ولا أن يحمل شيئا، عليه أيضا دية كاملة، لأن هذه منافع في البدن لا يقوم غيرها مقامها. ذكر أن الكلام يقسم على 28 حرفا، وإذا لم يعلم قدر الذاهب فإنه حكومة، إذا صار لا يفصح ببعض الحروف، ينطق ببعضها ولا يفصح، أو يقلب بعضها، يقلب مثلا السين ثاء، أو يقلب الحاء هاء، أو الصاد سينا، أو نحو ذلك، ففيها بقدر ما ذهب وفيها الحكومة، يرجع فيها إلى ما يقدره الحاكم.
ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي أي الشعور الأربعة: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين. روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأنه أذهب للجمال أذهب ولأنه أذهب الجمال على الكمال.
هذه الشعور أيضا فيها كمال خلق الإنسان. شعر الرأس زينة وجمال وظل ووقاية، فإذا أذهبه كلا بسلخ الرأس أو أحرقه أو شواه ولم يعد ففيه الدية كاملة. كذلك شعر اللحية فإنها جمال، فإذا كواها أو سلخها ولم تعد تنبت فعليه الدية. كذلك شعر الحاجبين جمال للوجه من حين يولد الطفل والأشعة كاملة. كذلك شعر الأهداب مشافر العينين، جعل الله تعالى بهذا الشعر حتى يكون وقاية إلى العين عن القذى والقذر وما أشبه ذلك، فإذا سلخها ولم يعد ينبت فإن عليه الدية.
وفي حاجب نصف الدية، وفي هدب ربعها، وفي شارب حكومة. فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، فإن كان أخذ شيئا رده، وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة.
الحاجبان فيهما الدية، وأحدهما فيه نصف الدية. الأهداب أربعة، كما أن الأجفان أربعة، فإذا أذهب شعر واحد من الأجفان يعني الأهداب فإنه قد أذهب ربع الأهداب، فيكون عليه ربع الدية. هكذا، وإذا أذهب من اللحية ما لا يبقى معه جمال فإن عليه الدية، وذلك لأنه مثلا إذا سلخ اللحية سلخ جانبا إلى أن وصل إلى الذقن وترك جانبا، فإن هذا يكون مشوه الخلق، فلذلك تكون عليه الدية كاملة لأنه أذهب جمالها. أما لو حلق اللحية أو شواها ثم عادت عرجت وعادت وعادت إلى جمالها أو كذلك الرأس فإنه يرد ما أخذ. وهكذا لو عاد بعضه الرأس قد قال لا جمع ليس فيه تشويه، فإذا نبت نصف الرأس فإنه يرد نصف الدية. وكذلك إذا نبت نصف الحاجب أو أحد الحاجبين يرد ما أخذه منه. الإتلاف يعني كما لو كواه بنار وقالوا يمكن أنه لا يعود، ولكن عولج بعد سنة ونحوها ونبت الشعر فإنه يرد ما أخذ.
هل هذا العلاج على حساب؟
قد يكون العلاج علاجا يسيرا، وفي هذه الحال يحسم منه قدر العلاج.
ويجب في عين الأعور الدية كاملة قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية.
الأعور يبصر بهذه العين الواحدة ما أمامه ويمشي ويتكلف في حاجاته ولو لم يكن له إلا عين، فإذا فقئت هذه العين فقد البصر أصبح مكفوفا، فنقول إنك أذهبت بصره عليك دية كاملة، لأنه يحصل بالعين الواحدة ما يحصل بالعينين، وإنما جعلها الله عينين حتى إذا عرض لإحداهما مرض أو عور قامت الأخرى مقامها. ثم لو أن إنسانا فقأ عين، لو أنه أعور فقأ عين صحيح، هذا الصحيح فقيت عينه اليمنى، فهل نمكنه من القصاص؟ لا نمكنه، نقول له إنك إذا فقدت هذه العين فإنه يعمى، ولكن لك دية كاملة. كأنه يشتري عينه، يشتري عينه، أنت ما ذهب منك إلا عين واحدة، يشتري عينه ويدفع لك دية كاملة. وأما إذا الأعمى الأعور فقأ عين صحيح فقال ذلك الصحيح أريد أن أفقأ عينه المماثلة لعيني، ما نمكنه، ونقول إنك إذا فقأت عينه أصبح أعور، ولكن يشتري عينه يدفع لك دية كاملة. هنا مثلا الصحيح فقأ عين أعور عليه دية كاملة، الأعور فقأ عين صحيح مماثلة لعينه إلى قصاص، ولكن يدفع عين دية كاملة. وأما إذا اختار القصاص فإنه يقتص ويدفع نصف الدية. الأعور يقول هذا قد أعماني ولكن لا أقنع إلا بفقع عينه، إذا فقعت عينه فإنك أذهبت نصف بصره ولك مع ذلك نصف الدية. فإذا اقتص الأعور فله مع القصاص نصف الدية، وإذا لم يقتص فله الدية كاملة. وإذا فقأ عين صحيح فإنه يدفع دية كاملة.
وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية.
هذه التي ذكرنا أن إنسانا أعور وأنه قلع عين صحيح، ففي هذه الحال نقول لك أيها الصحيح أنت قد بقيت لك عين فلا تقتص، ولكن هو يشتري عينه فيدفع لك دية كاملة. إذا اقتصصت فإنك تذهب بصره وهو ما أذهب إلا نصف بصرك، ولكن هو يشتري منك عينه بالدية كاملة، كأنه يقول إنني أشتري عيني، لأنه إذا فقأ عيني أصبحت أعمى، أشتريها بدية كاملة. أما إذا كان خطأ فليس عليه إلا نصف الدية.
ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره أو كغير الأقطع وكبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه.
وذلك لأن اليدين استطيع أن يعمل بواحدة، فإذا قطع يد إنسان فليس عليه إلا دية نصف الدية. أو كذلك رجله يستطيع أن يمشي على عصا فليس مثل فق العين. لو أن إنسانا أعرج ليس له إلا رجل واحدة، قطع إنسان هذه الرجل ما عليه إلا نصف الدية. أو مشلول ليس له إلا يد واحدة، قطعها إنسان ما عليه إلا نصف الدية، لأنه ما أذهب منه إلا جزءا واحدا. وكذلك بقية المنافع إذا أذهب نصفها فليس عليه إلا نصف الدية. تقدم أنه إذا قطع أذنا فعليه نصف الدية، وإذا فقأ عينا عليه نصف الدية، إذا قطع يدا أو رجلا فكذلك، إذا قطع من المرأة ثديا أو من الرجل سندؤة فعليه نصف الدية.
فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر، فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل فضيل بن عياض وأبي سليمان الدراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروفين الكرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد، فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي كتاب التعرف لمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جامع كلام الصوفية، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم، وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم. وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة. وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته، لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحفوظ عنهم خلافها، ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها، حتى شيوخ عصره الذين سماهم حيث قال: فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق، والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرم، والشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان، وأحمد الأسود الدينوري، وأبي القاسم الصيرفي بن يسابور، وأبي سهل الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد الماليني، وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم، وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه، وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة، كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال: يا سيدي، هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد ابن عمرو الفاروثي أنه سمع هذه الحكاية منه، ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. قال السهروردي: كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام، وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام للشهرستاني أو كتاب شيخه، فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر. قال: فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي: يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ فرجعت عن ذلك، فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه، ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غانم أنه سمع خاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرموي أنه كان له معلم يقرئه، وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال: فكنت أكرر عليه، فسمع والدي والشيخ عبد الله الأرميني. قال: فقال: ما هذا يا إبراهيم؟
فقلت هذا علمنيه الأستاذ، فقال يا إبراهيم اترك هذا، فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء. وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين إذ ذاك. وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني، سماه لي الشيخ محمد، إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق، وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق. فقلت ولم يا سيدي؟ قال لأنهم أشعرية. وهذا باب واسع، ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا، ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين، ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما يخالف ذلك وذمه، بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة، تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين، وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم. ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة، ومع ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة، وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله، واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا، أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسلف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا والله أعلم. والذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل، وهذان قريبان. وفيه منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو، ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب، وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدى بهم الطالب لمعرفة أصولهم. وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال والله أعلم.
يا أبو القاسم القشيري من علماء الصوفية غلب عليه الميل إلى التصوف، لكن لم يكن متخليا عن الحديث وعن السنة، ولم يكن متواغلا فيه، فلأجل ذلك مدح المتصوفة المتقدمين والمتأخرين ونقل من كلماتهم غالب الكلمات التي نقلها إلى محذور فيها. وأما الأحاديث فلم يكن من أهل صناعة الحديث ومعرفته، فلأجل ذلك جعل في كتابه بعض الأحاديث الباطلة التي لا أصل لها،
وهكذا حالة الذين لا يميزون. بين الحديث الصحيح والضعيف، ولا شك أن الصوفية لما أنهم اشتغلوا بالتنسك وبالسلوك وبالعبادات القلبية انقطعوا عن الحديث وعن السنة وعن أهلها، وصار شغلهم بذلك قليل، كما أن الفقهاء الذين أقبلوا على الفقه والأحكام انشغلوا بفروع الفقهاء وبفروع المذاهب ولم يشتغلوا بالأحاديث، فحسنوا أحاديث ضعيفة وفاتتهم أحاديث صحيحة. وأما متقدمي الصوفية كهؤلاء الذين سردهم، فالغالب أنهم عباد اشتغلوا بالعبادة وتنسكوا انقطعوا للعبادة، ولكن مع انقطاعهم وقعوا في شيء من العقائد التي تخالف عقيدة أهل السنة، وذلك لأنهم لما اشتغلوا بالعلم اللدني كما يسمون وبما يسمونه بالفناء ونحو ذلك، وقع فيهم من البدع منها الفناء الذي يقولون، وقد تكلم عليه العلماء وبينوا أنه منهم ما هو صحيح وما هو ضعيف، وكثير منهم وقعوا في شر من ذلك وهو القول بالحلول، الحلول الخالق في المخلوق. ومنهم من وقع في الغلو في الأولياء، بحيث أنهم يعتقدون أن الولي أفضل من النبي. وأما هذه الحكاية التي ذكرها عن عبد القادر الجيلاني من العباد، وليس أيضا أهل الحديث، وله كتاب مطبوع اسمه الغنية، مما يدل على أنه ليس من المتخصصين بالأحاديث، يورد فيه أحاديث مكتوبة موضوعة يأخذها من الكتب التي تذكر الخرافات والأكاذيب وما أشبهها. ومع ذلك فإنهم قد غلوا فيه، ومن أسباب غلوهم مثل هذه الحكاية، أن هذا الرجل كان يحدث نفسه يقول: هل أقرأ في علم الكلام؟ هل أقرأ في علم التصوف؟ ولما جاء إلى عبد الرزاق إلى عبد القادر أخبره بما في ضميره، قال: افعل كذا ولا تفعل كذا، فكأنهم يقولون إنه يعلم ما في الضمير. وعندهم عليه من الحكايات الشيء الكثير التي سببت اعتقادهم أنه يطلع على الغيب ويتصرف في الكون، والغالب أنها ملفقة. وإذا ثبت مثل هذه الحكاية التي ذكرها شيخ الإسلام، فإننا نقول إن هذا أيضا من الكرامة، الله تعالى يكرم بعض عباده يطلعهم على بعض الأحوال الخفية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نستمع الأسئلة.
السائل يقول: من كان له مساهمة في أرض بمبلغ من المال، قد تباع الأرض أو يبنى عليها مشروع سكني، فكيف تكون الزكاة؟
إذا استلم نصيبه من مساهمته يزكيه عن سنة واحدة، ذلك لأنها بهذه الحال ليست تحت التصرف.
هل يعذر من يدعو عند القبر بجهله ولو كان بعيدا عن ديار أهل السنة؟
في هذه الأزمنة نرى أنه لا يعذر، لأنه بإمكانه أن يسأل ويستفسر.
ما حكم من يسأل عن قدرة الله على خلق ذات آخر له؟
لا يجوز ذلك، أن هذا تدخل في علم الغيب.
رجل عليه دين، هل يستطيع الخروج للجهاد أم يجب عليه سداد هذا الدين؟
يجب عليه سداد الدين، القاتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
فرقة رياضية يدفعون مالا، كل واحد يدفع 15 ريالا ويشترى به جوائز، وفي النهاية تكون لمن فاز، فهل هذا أمر مشروع؟
لا بأس بذلك، لأن هذا شيء يسير 15، ولأنه قد يشجعهم على البحث وعلى القراءة والدراسة. وكذلك على النشاط وإظهار النشاط.
هل يصح أن نرد على من يستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن نقول أن الملابس في هذا الزمان تختلف عن الإزار والرداء في السابق، فلا ينحسر اليوم الثوب، فلا حجة لهؤلاء بإطالة ثيابهم؟
صحيح، لكن قد يقال أيضا أن السراويل ينحسر، يعني بعض الناس يكون تكة السراويل مسترخية ينحسر أحيانا إلا أن يتعاهده.
سائل يقول: صليت أنا وصاحب لي العصر في مسجد، ثم ذهبنا إلى مسجد آخر فوجدناهم يصلون، وكنا نريد رجلا في ذلك المسجد، فاختلفت أنا وصاحبي هل ندخل معهم في الصلاة نفلا أم ندع لأنه وقت نهي، فما هو العمل الصحيح؟
إذا كان أول الصلاة فإن لكم أن تدخلوا وهو أفضل، أما إذا كانوا في آخر الصلاة فانتظروا.
سائل يقول: أصبت بوساوس وشكوك في العقيدة قبل أكثر من 20 عاما، وأذتني كثيرا إلى درجة أن أصبت بمرض نفسي شديد، وأعاني الآن من آثارها السيئة من قسوة في القلب وأوهام وتصورات لا تليق بالله تعالى، مع أني كثير العبادة ظاهرا، ولكن ما يعتلج في الباطن أمر لا يسر، وأتمنى أن أنفق كل ما أملك في سبيل أن يندفع عني ذلك العمل، علما أني سألت وقتها عدد من العلماء وأخبروني أنها ستذهب ولكنها لم تذهب كلية.
ننصحك أن تكثر من الاستعاذة وأن تطنها كل هذه الخطرات كل ما خطرت بك، وأن تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، وتؤمن بالآيات التي نزلت والأحاديث، ولا تحدث نفسك الأمور الغيبية حتى لا تتوافد إليك الشكوك.
كيف الجمع بين قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها؟
الحساب في قوله يحاسبكم به الله هو من التذكير على القول بأنها ثابتة، على القول بأنها منسوخة، بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يقع الحساب على ما يخفيه الإنسان. الأصل أن الإنسان إذا ذكر في الآخرة سمى حساب، أنك حدثت نفسك بكذا وقلت لنفسك كذا وإن لم يعذب عليه.
هل للمصلي أن يدعو بما شاء بعد قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع وبعد قول رب اغفر لي فيما بين السجدتين، أم يلتزم فقط بما ورد من أدعية ولا يزيد على ذلك؟ وهل للمأموم أن يقنت سرا
الذي بعد الركوع نرى أن عليه أن يدعو بما ورد مثل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخره. وإن طال إذا كان يصلي وحده فله أن يزيد بما تيسر من الثناء، وأما بين السجدتين فله أيضا أن يزيد على ما ورد إذا أراد أن يطيل، وكذلك إذا أطال إمامه فلا يسكت، يأتي بما تيسر من الأدعية.
هل المأموم أن يقنت في آخر
الركعة؟ أما القنوت فخاص بالإمام أو بالمنفرد، المأموم يتابع إمامه.
أرأيت إذا أطال الإمام سكتة دعاء الاستفتاح فهل أقرأ دعاء آخر للاستفتاح أم أقرأ الفاتحة ولو قبل الإمام أم أعيد دعاء الاستفتاح الذي قرأته قبل؟
نرى أنك تقرأ الفاتحة في سكوت الإمام للاستفتاح.
كيف نجمع بين قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وبين وجوب إنكار المنكر؟ فكيف ينكر المنكر منها من هو فكيف ينكر المنكر من هو مرتكب له؟
عليه أن يهذب نفسه وأن يصلحها، وعليه مع ذلك أن ينكر بقدر الاستطاعة، ولو لم ينكر أحد إلا مهذبا سالما ما أنكر أحد. فالعصمة للرسل، كل ينكر بقدر استطاعته.
ما حكم بناء القبب في الأبنية السكنية والتجارية والمساجد؟
نرى أنها جائزة، هذه القبب يعني تعتبر كتوسعة أو تعتبر كإنارة تأتي منها الشمس أو النور أو ما أشبه ذلك.
ما حكم تستير الجدر بالخرق؟ وهل يدخل في ذلك ما يوضع على النوافذ اليوم لغرض الزينة أو دفع الشمس؟
النهي عن سترها ظاهرا جاء في الحديث أنكم تكسون بيوتكم كما تكسى الكعبة، يعني من الظاهر. أما من الداخل إذا كان لستر الشمس كالنوافذ ما يسمى بالستائر فلا بأس، وكذلك لو تنمقوا فيها حسنوها.
من يجعل ثيابه إلى نصف ساقه هل يكون ذلك ذريعة إلى أن ينكشف ما فوقه وهل ينكر عليه؟
ما ينكر عليه، لكن عليه أن يحافظ، أن بعض الناس قد يكون بدينا فإذا ركع تقلص ثوبه حتى يبدو باطن الركبة أو بعض فخذه، فإذا كان متحفظا على أنه لا يبدو شيء منه فلا حرج.
والله أعلم وصلى الله
والله أعلم وصلى الله.